بصراحة مع كمال الصادق.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة نواصل اليوم كلامنا مع الدكتور سليمان بلدو، المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات في مناطق النزاعات، في الجزء الأخير من الحوار معه حول انقلاب البرهان يوم 25 أكتوبر الفات. وفي هذا الجزء الأخير من الحوار مع الدكتور سليمان بلدو هنركز معه حول السيناريوهات المحتملة ورسائله لقوى الحراك ولجان المقاومة. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية دكتور سليمان في راديو دبنجا.
أهلا أخ كمال وشكرا على الاستضافة.
طيب دكتور، إذا كان أنت قرأت هذا الواقع وما عليه إلا الاستقالة، وهذا بالواقع الحس شاشيكو ده ماشي على هذا الاتجاه، لأنه كل الحاجات ماشي، لا اللاءات مرتفعة، الشارع بغلي، الاقتصاد منهار، الضرب، القتل في مستمر في أطراف السودان، الواقع كله مهتز، والمجموعة اللي قامت بالانقلاب مستمرة في إجراءاتها كأن لم يحدث أي شيء. في ظل الواقع ده دكتور سليمان بلتو، ما هي السيناريوهات التي تراها كمراقب ومحلل للشأن السوداني؟
هناك 3 أو 4 سيناريوهات ممكنة، وهي في تقديري يعني لن يخوي الأمر من أحداثها. أن يستمر الانقلاب في وضع حقيقي لسلطة يعني متسلطة قمعية ديكتاتورية وغاهرة تقوم على القمع المطلق والعنف القاتل، وهذا في تقديري هو الاحتمال الأكبر، بمعنى أن تستمر هذه الوضعية من تجمل الأحوال بين معسكر الرفض ومعسكر الانقلاب، مع تدهور، مع استمرار تدهور أزمة الاقتصاد الوطني الشاملة نتيجة لتوقف الإصلاحات الاقتصادي الكلي وتوقف المعونات الدولية المرتبطة لخطوات ذلك الإصلاح. فهذا شيء يعني غير يعني مستبعد، أن تصر السلطة الإنقلابية على ممارسة السلطة الحقيقية من وراء الواجهة التي قدمتها للعالم، وهي الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. فإذا نجحوا في ذلك فشيء لن يكون أمامهم إلا ممارسة العنف المطلق لغنع الحركة الرافدة لهم، يعني السعي لحل مشاكل الاقتصاد بصورة ويرفع عالة كما كان يرفع النظام البشير منذ 2011 بعد خروج البترول من الاقتصاد السوداني. فهذا هو الاحتمال الأكبر. الاحتمال الثاني، وهو ما ذكرته يعني أشرت إليه في مداخلة، وهو أقل قابلية للحدوث من الاحتمال الأول، أن تنجح الحكومة الانتقالية المدنية التي سيكونها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في فرض إرادتها وقرارها على المعسكر الإنقلابي، وبالتالي رفض كل القرارات التي اتخذت من جانب واحد من الإنقلابيين من الفريق أول البرهان وجندته، وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يختص ب يعني أصدقية القرار للكون المدني. ولقد رأينا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بدأ فعلا خطوات في هذا الاتجاه، منها إلغاء كل الأوامر التي أصدرها الفريق أول البرهان فيما يختص بتعيين وكلاء يعني غائمين على الأمور في وزارات حكومة السودان المختلفة، وتعيين آخرين بدلا عنهم. ثم بعد ذلك انتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل تكوين مجلس الوزراء في واقع الأمر إلى إلغاء التكاليف التي صدرت لسكرتاري الولايات المختلفة الاتحادية المختلفة. أعتقد أنهم بصدد تعيين آخرين محل هؤلاء، فبالتالي ستكون هناك مواجهات من هذا النوع. وإذا سعى المكون العسكري إلى فرض إرادته بصورة سلطوية على السلطة المدنية الممثلة في مجلس الوزراء، فسيكون ذلك دليلا إلى على السيناريو الرديء الأول، وهو تأكيد السلطة الدكتاتورية الصريحة المكون الانقلابي في هذه المعادلة. فيما يختص
النقطة الثالثة
بالعودة إلى الشراكة بين المدنيين والعسكريين كما كانت ممثلة سابقا، في هذا لا أرى أن ذلك احتمال كبير، لأنه كما نعلم الوضع السياسية المدنية رافضة إلى عودة الشراكة بشكل هرادي نسبة لفقدان الثقة الكامل في المكون العسكري بعد الانقلاب. فهذا هو الشيء يعني اللي ما أتوقع إنه سيحدث. الأمر لم يخرج من أحد هذه الاحتمالات.
هل هنالك احتمال آخر؟
الاحتمال الآخر هو انهيار الدولة وصوملة الأوضاع في السودان وإفراط عقد الأمن وحكم القانون وتحول الأمور إلى مواجهات عسكرية بين كل المكونات المدنية والعسكرية والميليشيات والحركات المسلحة إلى آخر. لكن للشعب السوداني مقدرات يعني كبيرة يجب عدم الاستهانة بها في السعي لإيجاد حلول تجنب المواطنين والبلاد أردأ السيناريوهات. ولقد رأينا ذلك بعد الانقلاب، قامت مجموعات متعددة من السودانيين الشخصيات القومية والسودانيات في يعني بالانخراط في عدة مبادرات للوساطة بين المكون العسكري والمكون المدني وبين المكون المدني في معسكراته والمشقة على نفسها. يعني هذا الجهد في الوساطات المحلية الأهلية له شكل معين في دارفور مثلا، اللي هي مؤتمرات الصلح الغربي والدور الذي يقوم به الأجاويد لتهدئة الأمور ولجان التهدئة التي تتكون بعد كل حادث من أحداث العنف في الأقليم للحد من انتشار العنف وإيقاف العجلة في التوسع والزيادة إلى آخره. فهذه الخاصية في الحكمة في الشعب السوداني تجعل من الصعب أن ينهار السودان كدولة وأن يتجه إلى صوملة أو بلغنة كاملة كما هو الحال في دول تعرضت مثل هذا المصير. لكن عناصر انهيار الدولة موجودة يا أخ كمال إذا لم ينتبه الناس إلى ذلك.
في ذاته في ظل عدم توازن القوى العسكريين كلهم في اتجاه واحد، والأطراف الثانية الشارع والقوى السياسية وخلافهم، العملية بتاعت التصعيد المستمر وعملية اللاءات المرتفعة دي هتقود لوين إذا كانت استمرت بهذا الشكل؟
طبعا هناك حراك ديناميكي مستمر على كل الجبهات، يعني عمليات الرفض المستمرة واللاءات الثلاث تحدث في وقت يسعى فيه كما ذكرت رئيس الوزراء إلى إلغاء قرارات الانقلابيين الأحادية إلى تكوين مجلس وزرائه، وفي نفس الوقت يسعى الانقلابيون الى تقويه معسكرهم من خلال يعني تقويه تحالفاتهم الخفيه والمعلومه مع قوى اقليميه ومع قوى دوليه كروسيا مثلا، اقليميه كمصر والامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه، على اساس انه يتقوى بهؤلاء الحلفاء لتقوية وتعزيز موقعهم كالسلطة الحقيقية من وراء الاتفاق السياسي. فلكل واحد من الطرفين مساعي. يعني ما أشكر الحكومة، ما أشكر رئيس الوزراء والحكومة التي سيكونها، حيكون الاستعانة بالحلفاء الطبيعيين للتحول الديمقراطي في السودان ولحل معضلة السودان الاقتصادية، وهم يعني الدول الغربية وأيضا منظمات التمويل والمنظمات المالية الدولية، وإذا كانت بنك دولي أو منظمة النقد الدولي أو صندوق التنمية اللي في أفريقيا، بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى آخره، سيدعم المدنيين إلى الاستفادة من هذا الدعم لتغيير جانبهم. أنا في تقديري أن أحسن فرصة لمعسكر الرفض في أن يكون له الكلمة العليا هي أن يعمل لتوضيح وكسب الولاء وسط المواطنين لتصوراته لما بعد هذا الوضع الانتقالي، إذا كان بهيمنة للعسكريين أو بموقف صلب للمكون المدني في التركيبة المتاحة تحت الاتفاقية أو الاتفاق السياسي. يعني هناك واجب على معسكر الرفض في أن يحدد رؤاه السياسية والاقتصادية لمرحلة ما بعد هذا الوضع الغريب الذي يسود حاليا.
أما إذا كان بالرفض ساكت كما يبدو الآن،
الرفض يعني عنده فرص في تقديري في الحد والشل مقدرات المعسكر الانقلابي في فرض إرادته وفرض سلطته. يعني أنا أشجع أن يستمر هذا الرفض بأشكال متعددة ومتنوعة، لأنه لا يمكن الاعتماد فقط على المسيرات المليونية، يجب أن يكون هناك أشكال متنوعة ومتعددة للحراك الجمهوري الرافض لنظام النظام العسكري، والرافض النظام العسكري هو في النهاية نظام لنهب موارد البلاد لمصالح ذاتية للنخب في المعسكر الانقلابي بما فيهم العسكريين وحلفائهم في مجال الأعمال ووسط الحركات المسلحة التي اختارت لنفسها ذلك المصير. بالتالي من الضروري أن يتم يعني التخطيط لعملية رفض هذا الوضع بشكل مستمر، وتطوير أدوات التعبير عن الرفض، وشل مقدرة المعسكر البلادي في أن يوقف لأركان حكمه بهذا الحراك الشامل متعدد الأشكال.
طيب دكتور سليمان بلدو، سؤال أخير، رسائلك شنو الآن من خلال هذا اللقاء معك؟ وبصراحة رسائلك شنو بالتحديد للشباب السائر الآن إلى آتو الثلاث، وللدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في هذه المرحلة، وللمكون العسكري، وللقوى السياسية، ماذا تقول لهم في رسائل محددة، وما هي المقبولية اللي بتشوفها في هذه المرحلة؟
فيما يختص بلجان المقاومة والجيل الجديد الثائر ضد الحكم العسكري، أود أن أعبر عن تقديري ويعني تواضعي أمام التضحيات الضخمة اللي تم تقديمها حتى الآن، واستعداد لمواصلة النضال، واستعداد لتحمل المزيد من التضحيات في اتجاه أن يجنبوا بلادهم المصير الغاتم الذي سيحدث لو استمرت سلطة الانقلاب في توطيد سلطاتها وفرض هيمنتها على مصير البلاد والعباد. هذا جهد يعني مقدر، هذا جهد يعني أن نكون متواضعين أمامه كلنا كسودانيين، ولن أدلو جهدا من جانبي في دعمه والترويج له وإيجاد كل صيغة المساندة والمناصرة مع مجهودات لجان المقاومة ومجهودات اللجان العائلية الرافضة للحكم العسكري. أدعوهم إلى التفكير بصورة يعني مستقبلية في أشكال الحكم التي يودونها للبلاد، وضمان استمرار انتقال السودان الديمقراطي تحت قيادة مدنية شرعية حقيقية. كذلك أتابع بكثير من التفاؤل الحراك الدائر وسط هذه المجموعات لتنظيم أنفسها الحديث باسمها ورفض كل محاولات الهيمنة عليها أو تمييعها من قبل قوى سياسية أخرى، لأنها هي في واقع الأمر حركة ناضية مجتمعية، حركة ثقافية، حركة سياسية، كلها في هذا الحراك، وليس من أحد الحق في أن يعني يفرض وصايته عليها من أي يعني من الجوانب في المسرح السياسي. لقوى الحرية والتغيير أود لو أنها يعني كانت صريحة مع نفسها وواجهت مسؤوليتها في وصول الأمور إلى ما هي عليه من تدخل وتعقيدات بالانقسامات والمشاكسات والخصامات والصدامات فيما بينها في أحيان كثيرة حتى داخل المكون الواحد، بما في ذلك هو المجتمع المدني، بما في ذلك الحركات المهنية، لهم مسؤولية كبيرة في إيصال الأمور إلى هذا الوضع، ويجب أن يتحملوها في مواجهة تلك المسؤولية وإزالة مسبباتها والتركيز بالتالي على ما هو أكبر من ذواتهم فيما يختص بمستقبل البلاد واستقرار البلاد ورفاهية أهل البلاد. فهو الحرية والتغيير مطالبة بأن تقوم بهذا الانتقاد الذاتي وأن تنضج كقوة سياسية في مسؤولياتها. الآن كما نعلم هناك رفض كامل لأي هيمنة من هذه القوة على حركات ليان المقاومة وعلى الصغة في القوة السياسية، لم تخرج المسيرات المجنونية تعبير عن الولاء لأي واحدة من المكونات والحرية والتغيير، إنما كانت لمبدأ رفض الحكم العسكري ورفض الشراكة معه، وليست بالتالي دعما لأي مكون مدني. وهذا في رأيي يجب أن يكون تذكرة لقوى الحرية والتغيير في أن عليها نظافة منزلها قبل أن يعني تقوم يعني ادعاء لريادة هذا الحراك الجماهيري الواقعي والحقيقي. فيما يختص بالمعسكر العسكري يعني يجب أن يكون ولاءهم الأول للوطن، ولاءهم الأول لهذا الشعب، بحماية مواطنيهم، بحماية الوطن من الاحتلالات الخارجية، أن يتركوا جانبا طموحات السلطة السياسية، وأن يتركوا جانبا يعني الأدوار التي تقوم بها مؤسسات الاقتصادية في تخصيص عائدات الموارد الطبيعية للبلاد والموارد المالية للبلاد لخدمة قطاع ضيق هو المنتمي لهذا القطاع بدون أي عائد لي باقي المواطنين. الاقتصاد القومي يجب أن تخضع مؤسساتهم الاقتصادية بولاية وزارة المالية على المال العام، ويجب أن ينصرفوا إلى واجبهم الرئيسي وهو واجب مقدس في حماية البلاد والعباد وفي الالتزام بشرف المهنيين وواجبات الأسرة العسكرية والأمنية فيما يختص بالوكالات الأخرى. هذه هي رسالتي.
ماذا عن الدكتور عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء؟ الرئيس الأخ الدكتور عبد الله حمدوك يجب عليه أن يمارس كامل صلاحياته التنفيذية وأن لا يتردد في اتخاذ القرار أبدا، وأن يختار إلى وزارته من الوزراء التكنوقراط كما هو موجود في نص الاتفاق بشكل مستقل تماما بدون أي تدخل من أي جهة، وأن يأتي بأشخاص لهذه يعني لمجلس الوزراء أكفاء لهم دراية بخبايا الأمور في مؤسسات الدولة وكيف كانت تدار على مدى العقود السابقة، أشخاص وزراء لا يخشون في إضاعة يعني سلطاتهم من أي جهة، مستغلين في ذلك القرار، وأن يراعي أن مؤسسات الدولة بعد 30 عاما من من يعني التهميش من قبل الانغاز، أصبحت مؤسسات ضعيفة تحتاج إلى بناء الصغة، تحتاج إلى يعني الاستفادة من يعني الدوافع الوطنية للعاملين بها وإخلاصهم لمواقعهم ولمسؤولياتهم، ويجب أن لا يقوم المسؤولين الجلد بالتعامل مع كل العاملين وكأنهم يشتبه في كونهم مثلا فلول بشكل شامل وكامل كما كان يحدث في بعض الحالات في مجالس الوزراء السابقة. فيجب أن نعطي جهاز الدولة الثقة، أن نعيد إليه الثقة في نفسه، وأن نعيد إليه مفهوم أن تمارس كل جهة حسب مستوى سلطاتها كامل المسؤوليات المتعلقة بتلك السلطات، وإيقاع وإنفاذ يعني ما يثبت وجود الشبه الدولة وشرعيتها وصلاحياتها في خدمة المواطن. هي اسمها الخدمة العامة، اسمها يعني، فبالتالي موظفي الدولة هم هنا لخدمة المواطن ومصالح المواطن ولخدمة رفاهيته، وبالتالي من الضروري يعني أن تعاد هذه الروح إلى أشياء الدولة. هذه مهمة صعبة، ولكنني واثق بأن الدكتور عبد الله حمد يوسف يتصدى لها بكامل المسؤولية وبكامل الثقة هذه المرة.
شكرا للدكتور سليمان بلدو، المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات في مناطق النزاعات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية، إلى اللقاء.